الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل في قراءة هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقمنا وليس لنا دخل فيها إلا أننا جمعنا كلام أهل العلم المتناثر في الكتب ورتبنا بينه ونسقنا بينه، ما صنعنا غير ذلك. فإن كنا أصبنا فأملنا في الله عز وجل أن يجزينا عن هذا الفعل، وإن كانت الثانية فنعتذر أننا لم نتعمد خطأ، ورحمة الله واسعة. الكتاب وزع عليكم ما نبتغي منه شيء إلا وجه الله عز وجل، ولا أحل لأحد أن يبيعه، يعني لك أن تطبع وتوزع مجانا أنا في حل أجعلك في حل، أما أنك تبيعه هذا لا يحل لك، وعند الله عز وجل تتقي الخصوم. أيضا ليس لك أن تأخذ لغيرك، النسخ بفضل الله متوفرة، وخذ لنفسك فقط. وأيضا الكتاب يعني وزعناه بهذه الطريقة، ونسأل الله أن يجازي كل من أعان في طبعه. ولنا شرط، والمؤمنون عند شروطه. شرطنا أن تحضر معنا الكتاب حتى نفرغ من قراءته، هذا هو الشرط. إن يعني تعذر عليك المجيء لظروف خارجة عن إرادتك أنت في حل من الكتاب، أما أنك في وسعك أن تأتي ولم تأتي لن نجعلك في حل في هذا الكتاب. أيضا من باب التنبيه، أي أخ يجد في هذا الكتاب أي خطأ رجائي قبل أن يطيره في الأفاق ينصحنا، إن تبين لنا أنه خطأ ولم نرجع افعل ما تشاء، أما أنك مجرد تجد زلة أو ثلمة تطيرها هذا علامة على أن هناك في القلب شيء. أيضا الكتاب بين يديك اقرأ فيه، وحذاري أن تأخذ الكتاب لأي إنسان كائنا من كان وتشوره أقرأ الكتاب ده ولا لا، كلام واضح إزاي محدد، ودي شروط بنشترطها. والله انت واثق فيه وواثق في معلوماتك اقرأ الكتاب وانقضه بنفسك، أما أنك تستشير غيرنا في قراءة كتبنا لا، هذا مبدأ مرفوض عندنا. نبهت اللهم فاشهد. نبدأ إن شاء الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل. قال يزيد راوي من رواة الحديث: متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيهن ملحوظة في خطبة الحاجة، تجد في أولها نستعينه ونستغفره، وفي رواية نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله إلى آخر بصيغة الجمع، أما عند الشهادة فجاءت بصيغة الإفراد وأشهد، ليس لك أن تقول ونشهد وإن كانت صحيحة، ولكن الصواب وأشهد. وعلل العلماء ذلك: هذا دليل على إفراد الرب عز وجل بالوحدانية وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وبالرسالة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اكتب عندك، طبعا هنضيف، لأن الله سبحانه وتعالى يا أخوانا أبى العصمة لغير كتابه. كل أن أنت تجد كتاب معصوم مستحيل. يعني الكتاب ده أنا شرحته تقريبا 3 أو 4 مرات، بعض إخواننا ذكر لي قال: أمليت علينا كتابا مع الكتاب. ودي طبيعة البشر، لابد أن يكون خلل في أعمالهم، ولكن الذي يصبرنا على هذا أن رحمة الله واسعة. اكتب عندك: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اللي ما معهوش الأقلام، الأقلام موجود. أما كون أنك لا تكتب تؤخذ عليك. احنا جايين يا أخوانا يتعلم بعضنا من بعض. معنى كلمة اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أي أخ حضر متأخر ما خدش نسخة، النسخ موجودة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بداية وقبل أن نشرع في المقصود من الرسالة، هذه مقدمة عن أصل الدين وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أولا، وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. دي أصل أصيل عند علماء الشريعة، اللي هو وجوب اتباع الدليل ويحرم علينا أن نتركه لقول فلان. طيب، ما المراد بالدليل وما المراد بقول فلان؟ اكتب عندك: والمراد بالدليل هو النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع صريح أو قياس جلي. أدي معنى كلمة الدليل. إيه معنى الدليل تاني؟ هو النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع صريح أو قياس جلي. أدي معنى كلمة الدليل. طيب، وحرمة تركه أي أترك الدليل، أي أترك العمل بما دل عليه الدليل لقول فلان. إيه المقصود يا أخوانا من قولنا قول فلان؟ اكتب عندك: والمراد بفلان، والمراد بفلان كل أحد عدا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر فما دونه. كل أحد عدا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فما دونه، يعني بنبدأ من أول أبي بكر الصديق فما دونه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ودي هنعزها قدام، لأن كثير وإحنا بنتكلم في كثير من القضايا خاصة في الفقه العملي يأتيك الدليل صريح ويأتيك قول فلان. اعلم رحمك الله، إن تركت الدليل الصريح الصحيح لقول فلان أنت على شفا هلك. وهذا الذي قاله الإمام مالك، قال: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. لا، أنا ما ردوش. تعلم أخي، لو أنك تركت العمل بالحديث وتعللت بعلل أهون عليك من أن تترك الحديث وتقول أنا مع فلان، أخطر شيء. لذلك أذكر مرة من المرات ما انساهاش يا أخوان، هي من الأحداث المشؤومة في بلاد مصر في يناير. واحد أعرفه وما أعلم عنه إلا الخير بلغني أنه في الميدان، فقلت واجب النصح عليه، فنصحته فقلت له لا يحل لك ورجة. قال أنا مع شيخ، يقصد المبتدئ محمد حسن. فقلت طيب مع شيخك في الخطأ؟ رد علي وساعتها ما تخيلتش ان فيه عقل يقول الكلام، قال لي لو شيخي دخل النار هغش وراه. وعلشان كده الرسالة دي احنا هتاخد مننا سنة وشوية قراءة، ولكن ان شاء الله لعل الله يجعلها لك سبب تبدأ تميز بين الطيب والخبيث، تبدأ تنظر الى نفسك انت، هل انت على الصواب وعلى الجدة ام انك بعيد عن الحق؟ وكما قلت يا اخوانا ليس هناك احد حج على شرع الله، بل شرع الله حج على الجميع. يبقى قولنا وجوب اتباع الدليل اللي هو الكتاب والسنة والإجماع الصريح والقياس الجلي. طيب وحرمة تركه لقول فلان، فلان ده مين؟ أبو بكر فما دونه. يعني لو أن صديق الأمة وحاشاه أن قال قولا يخالف الدليل لا نأخذ به وحاشاه. وهذا الذي قاله أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه، قال عندنا شريعة لو رام عنها أبو بكر ما اتبعناه، وحاشاه أن يروم عنها أو يخالف. بعد ذلك الأدلة الشرعية على هذا الأصل، يعني خد بالك أنا دايما أو العلماء الأكابر لما يجعلون أصلا ويريدون أن يلزموا الناس به أنا بجيب لك دليل، أنا بقول لك أنت اتبع الدليل. طب ما الدليل على وجوب اتباع الدليل؟ يعني جبت الكلام ده منين؟ قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اكتب عندك، وهذا من العام المخصوص والمراد به اتباع ما أنزله ربنا على نبينا محمد، هذا من العام المخصوص والمراد به اتباع ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذه الآية أخوانا من أشد الآيات دلالة على وجوب اتباع الدليل. وعادة القرآن في الخطاب أن يخاطب بلفظ المذكر ويدخل فيه التأنيث بإجماع، يعني حينما يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يدخل فيها الرجال والنساء. فإذا جاء دليل وذكر فيه الذكور والإناث دليل على عظمة وعلو شأن هذا الأمر، وده اللي حصل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، جاءت نكرة تفيد العموم والشمول. ولاحظ هنا الخطاب بلفظ الإيمان ولم يقل وما كان لمسلم ولا مسلمة، لأن الباعث على العمل الإيمان في القلب. عندك إيمان في القلب وآمن، هذا الإيمان لابد أن يحملك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا أمرا هنا نكرة تفيد العموم والشمول، يعني ما ينبغي ولا يليق بأي مؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر أن يكون لنا أن نختار. مجرد الفكر في الاختيار والمنع ليس لنا. وطبعا اتفقت كلمة المفسرين على أن هذه الآية لها سبب نزول، ولنا رسالة طويلة بعنوان القول المأمول في أسباب النزول تقع في حوالي 200 و2000 ورقة. أي أخ عندي سعة من المال يطبعها ويوزعها مجانا أنا أذنت له. رسالة طيبة طبعناها مرة ولكن عجزنا عن طباعتها مرة ثانية. هذه الآية لها سبب نزول. سبب النزول ما ذكره ابن كثير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى زينب بنت جحش أن تزوجي زيد ابن حارثة، وكان زيد هذا عبد ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، فكان يقال زيد بن محمد، ولما نزل تحريم التبني قال زيد ابن إيه؟ ابن حارثة ابن شراحيل. فأصله أنه كان عبد، ومسألة الحسب والنسب عند العرب لها وزن. وزينب بنت جحش حسيبة نسيبة قرشية، وقريش أعلى طبقات العرب كما هو معلوم. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها أن تزوجي بزيد تأبت، فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأرسلت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرضيته لي منكحا؟ يعني رضيت لي هذا الرجل منكحا أي زوجا؟ قالت: نعم. قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ده بقى رد الفعل اللي عاوز أتربى عليها أنا وأنت، وسيأتينا بإذن الله أكثر من هذا. يبقى الشاهد: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي ما ينبغي ولا يكون لأي مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية من سورة النساء، ولها سبب نزول، ولكن لن أذكرهم حتى لا يطول بنا الكلام، ولكن أريد أن أنبه على مسألة فلا وربك لا يؤمنون. إيه المنفي هنا؟ لأن الخوارج الذين يكفرون الناس ويكفرون الحكام بسبب حكمهم بغير شرع الله في بعض القضايا يحتكون بهذه الآية، وده من الخطأ البين ومن الخلط ومن عدم الوقوف على كلام المتقدمين في تفسير القرآن. فلا وربك لا يؤمنون اكتب عندك، والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. فما كويس ما هو فلا وربك لا يؤمنون، لا هنا لا نفية، يؤمنون، لأن الخوارج بيقولوا إيه؟ نفي أصل الإيمان، يبقى معناها من احتكى من غير شرع الله يبقى كافر بنص القرآن. لا، خطأ، لأن المنفي هنا إيه؟ واجب من واجبات الإيمان، واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. ومن قال أصل الإيمان فلا شك أنه من الخوارج. نعم، أي نعم، ما فيش حد قال غير كده. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قلنا قبل ذلك إن ألفاظ العربية لها معاني، وكذلك حروف العربية لها معاني، وممكن تجد الحرف له أكثر من معنى ومعناه يختلف باختلاف السياق. فعندنا هنا كلمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أو هنا بمعنى إيه؟ اكتب عندك. وأو تأتي في القرآن ولها ثلاثة معان. المعنى الأول: تأتي بمعنى التخيير، بيخيرك. مثال ذلك: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى هنا أو هنا معنى إيه يا إخوانا؟ بيخيرك. بين هذه الأمور؟ بمعنى التخيير. نعم. لا ما يقولش الدليل بقى، نسميها المثال عشان يكون عندك دقة. ماشي، المثال معايا يا ولدي؟ عشان ما حدش يضحك عليك، تبقى عيبة في حقنا حد يضحك عليك. وانا بتعلم زيك بل اقل منك كمان. المثال يا مشايخ، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. يبقى هنا في كفارة اليمين المسلم مخير بين الثلاثة، يعني يعتق او قصدي يطعم او يعتق او ايه اللي هي الثالثة ايه، ها؟ او يكسو الكسوة. لا احنا قلنا الثلاثة الاولين للتخيير، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهله او كسوته او تحرق. انت مخير بين الثلاثة، عجزت عن الثلاثة تنتقل الى الايه، الى الصيام. وبناء على ذلك من صام وعنده القدرة على الاطعام ما كفر عن يمينه وما زال حنيفا في يمينه ويحاسب على ذلك. معايا المشايخ؟ طيب. او تأتي بمعنى بل، بل ومنها ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. بل يصيبهم عذاب أليم. ومنها قوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. بل يزيدون. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو هنا بمعنى إيه؟ بمعنى بل. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أو هنا بمعنى بل. لان البعض يقول لك ايه، او تصيبهم فتنه او سمعه، ده للتخيير. لا مش للتخيير، وده من الخلط. معايا يا اخوانا؟ تاتي او بمعنى الواو وهي حرف عطف. وحقيقه الامر المثال مش في ذهني، لعل ياتيكم به اللقاء القادم ان شاء الله. ايضا هذه الايه فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، استدل بها الإمام مالك بن أنس على بدعة من أحرم قبل الميقات تقربا إلى الله. عندنا كما تعلمون في الحج والعمرة مواقيت بنسمها المواقيت المكانية، يعني أمكنة معينة إذا مر الرجل عليها حجا أو معتمرا لازم أن يحرم ويدخل في النسك. فالذي حدث أن رجلا جاء للإمام مالك بن أنس وقال يا إمام أريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ فقال له الإمام مالك، شوف فقه الجواب، قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. تعودي ثاني، يعني أنت بتقول لي ما تقول في رجل اشترى، رجل اشترى ثلاجة بالقسط من رجل ثم باعها له نقدا بثمن أقل، حكمها إيه؟ أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت وكيت. أنت عاوز تاني؟ يعني لما سألتني عن الحرمة أردفتك بالدليل. فالإمام مالك قال للرجل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فقال الرجل للإمام مالك ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. يبقى هيزود، لأن أنت خارج من المدينة رايح مكة بتقابلك في الطريق ذي الحليفة، فكأن الرجل سيحرم من المسجد أي من مدينة، الفترة الزمنية وهو مرتد للإحرام وداخل في النسك طويلة. فقال الإمام مالك لما قال الرجل، قال له أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إنما هي بضع خطوات زيادة في الخير. هنا بقى الإشكال. قال له وأي فتنة أعظم من أنك تأتي بخير تظن أن النبي قصر فيه؟ أما سمعت قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ قال لا أدري. قال الشرك. واضح يا مشايخ؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وظلت الأمة على هذا النهج تستقي من هذين النبعين الصافيين، فما ضلت وما شقت بعد أن تمسكت بهما أبدا، حتى ظهرت الفتن وقيل بالرأي والهوى، فظل الناس وشقوا إلا من تمسك بالكتاب والسنة إذ فيهما العصمة من الضلال. وعن يحيى بن حمزة قال: حدثني عمرو بن قيس الكندي قال: كنت مع أبي الفوارس وأنا غلام شاب، فرأيت الناس مجتمعين على رجل، قلت: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي، فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار. ترفع الأشرار، نعم، كان في القانون المصري حتى سنة 1930، بس اتشال طبعا، أن الممثل لا تقبل شهادته لأنه فاسق من الفاسقين. سمعتوا يا مشايخ؟ ده نص في القانون، مادة. يعني لو احنا مثلا بنتجوز ومن يشهد فلان وفلان، بعد ما كتبنا الكتاب وجيت اخش بالزوجة اللي زوجتها، نظر عالم للقسيمة، قال: من اللي شهد؟ قلت له فلان وفلان. قالوا: المشخصاتية. ده فساق يا ابن، شهادتهم مردودة، عقد النكاح باطل. انت متخيلين؟ انا بس عاوز اوصل لك مدى البون الشاسع، ونبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق. إن من أشراط الساعة، أي من علاماتها، أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار، ويفتح القول ويخزن العمل. يفتح القول أي يكثر الكلام، ويخزن العمل أي عدم العمل. وانظر إلى كثرة القل والقال من الناس ونحن من جملتهم حول زيادة الأسعار، ومن الذي يعمل لنتقي زيادة الأسعار. طيب، ويقرأ بالقوم المثنى ليس فيهم أحد ينكرها. قيل: وما المثنات يا رسول الله؟ قال: ما اكتتبت سوى كتاب الله عز وجل. يعني أي مصنفات تبغي الإصلاح في المجتمع، انتبهوا، دون الرجوع للكتاب والسنة واستقاء الأدلة منهما، ديت من المثنى. تاني، احنا عاوزين نصلح المجتمع، فببدأ أنا بألف مؤلفات، ألف مثلا سر غلاء الأسعار، ألف مثلا سر انحطاط المجتمع في الأخلاق، سر تلوث البيئة، بألف وبأساهم بقدر استطاعتي في إصلاح حال البلاد والعباد، وده مشروع. اللي أنا ألفته بقى ده، إن لم أستقي الأصول والحلول من الكتاب والسنة، هو ده من المثنى. وبناء على ذلك علم المنطق والفلسفة من المثنى، لأن هؤلاء القوم يريدون صلاح العباد والبلاد بعكس ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارة البيت يوم النحر. يعني امرأة بتحج وأتاها الحيض، ولكن بيقول إيه؟ وقد زارت البيت يوم النحر. كلمة زارت أي طافت بالبيت. فبيسأل عمر بن الخطاب: ينفع إن هي تنفر، يعني تروح، قبل أن تطوف طواف الوداع؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا، ما ينفعش، لابد أن تمكث حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع ثم تنصرف. الرجل الثقفي بيقول لعمر ايه؟ فقال الثقفي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت. قال لا، يعني أنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ آه. وبسألنا ليه؟ فقام إليه عمر يضربه بالضرة ويقول: لما تستفتون في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارفين بالضبط زي إيه؟ زي مثلا أنت رحت سألت واحد عالم من العلماء عن مسألة من المسائل وأفتاك، وانت عارف الحكم الشرعي تماما وعندك أدلة على الحكم الشرعي، فأفتاك العالم بغير ما عندك الذي فعلته أنت محرم ولا يجوز، لأن من أسباب هلاك الأمم كثرة الأسئلة بغير داع له. يبقى هذا الثقفي سأل عمر عن مسألة سأل النبي عنها صلى الله عليه وسلم. طب عمر رضي الله عنه، خذوا بالكم مني كويس، أفتى بغير فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن عمر قال عن هذه المرأة التي حاضر، ولكن انتبه، زارت يوم النحر. زارت يعني يا محمد؟ طفت بالبيت. أتنفر؟ عمر قال له لا، تظل في البيت أي في مكة حتى تطهر، ثم تطوف طواف الوداع ثم تنصرف. النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بغير كده. النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أن المرأة إذا كانت طافت بالبيت قبل النفير من العمرة من الحج فلها أن تنفر طالما أنها طافت بالبيت، وهذا حدث مع صفية بنت حيي بن أخطب. كويس. طب السؤال بقى، كيف يفتي عمر بعكس فتوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لم يعلم عمر فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، عيني عيد ولا خال. بص يا اخوانا، صورة المسألة ايه؟ امرأة راحت تحج، كويس يا شيخ، احرمت من الميقات، مسافرة من مصر من هنا في رابغ، احرمت يعني ايه؟ نوت الاحرام، وكانت لابسة النقاب، خلعته وسطرت وجهها بغير النقاب. أما أن تكشف وجهها هكذا محرم ولا يجوز. طيب، وقبل الدخول إلى مكة ركبت الطيارة، نزلت في مطار جدة، أتاها الحيض. أتاها الإيه؟ الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن هذا الأمر حدث مع عائشة عشان ما نخبطش، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حاجة الوداع مر على عائشة فإذا بها، وهم بيستريحين في السفر يعني، فإذا بها تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ لعلك عركتي. عركتي يعني ايه؟ نزل عليك الحيض، لعلك عركت. قالت: أجل. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج إلا لا تطوفي بالبيت. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك المرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت، سواء عمرة أو حج أو تطوع. دي محالة. اللي احنا بنتكلم فيها مش ديت، اللي بنتكلم فيها امرأة حدت البيت وليس عليها شيء، وطفت طواف الزيارة وطواف الإفاضة والركن، وبعد ذلك انتهت من نسك الحج والعمرة في اليوم الثالث من أيام النحر، وعاوزة ترجع مصر، فواجب عليها تطوف طواف الوداع، كانت حائط. ادي الإشكال كله هنا بقى. فهنا عمر بن الخطاب قال لك لا، تمكث حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. النبي أفتى غير كده. النبي لما قيل عنه عن صفية، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع إلى المدينة، فقالوا: يا رسول الله، صفية حائط وطواف الوضع واجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني تحبسنا؟ قالوا: يا رسول الله، إنها طافت يوم النحر. قال: إذن فلتنفر. إذن تمشي، يبقى أصبح طواف الإفاضة أو الزيارة يوم النحر يغني عن طواف الوداع. الشاهد بقى أن عمر أفتى بإيه؟ بغير فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الجواب: لم يعلم بفتوى صفية، وده يأتينا كثير في الكتاب. واضحة يا مشايخ؟ طيب، احنا قلنا يا أخوانا القاعدة العامة، أي إنسان يصنف علوما يخدم المجتمع ولم يستقيها من الكتاب والسنة فهو من المثنية. قد عم طبقها على كل علم. طيب، أقوال أئمة المذاهب في وجوب اتباع الدليل. أنا أريد منك أخي، أم احنا عندنا المذاهب المتبوعة المشهورة عند الناس أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ونظرا لإخلاص هؤلاء الأئمة قذف الله في قلوب الناس محبتهم، غير أنه يوجد مذاهب مثل مذاهب هذه الأئمة وأصحابها أفقه من هؤلاء الأئمة، يعني الليث بن سعد بالإجماع كان أفقه من الإمام مالك، ومع ذلك له مذهب ولكن أتباعه لم يدونوا المذهب. الإمام محمد بن جرير الطبري مذهبه مشهور، المذهب الجريري، ولكنه لم يدون. ولكن هؤلاء الأئمة الأربعة حرص أتباعهم وكذلك هم على تدوين المذهب، فبدأ الأتباع يدونون المذهب واشتهرت المذاهب في الأفاق. وأيضا من جملة المذاهب التي لابد أن يؤخذ في الاعتبار مذهب الإمام ابن حزم، وإن كان يغلب عليه الظاهر ومخالفته للجمهور، ولكن على الجملة هو مذهب معتمد. معتمد يعني آخذ به بشرط أن لا يخالف الدليل. علشان كده في مسألة مشهورة قوي عند إخواننا أهل العلم، يقول لك إيه؟ نريد أن ندرس الفقه لإخواننا، فعلى أي مذهب تختار؟ الجواب على مذهب الدليل. وده اللي أنا بعمله هنا، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، بناخد الفقه على الدليل مش على المذهب. ليه؟ لأن المذهب، وده سيأتينا أمثلة كثيرة، فيه كثير من المسائل الدليل لم يصل إلى الإمام، أو وصل إلى الإمام وهو غير صحيح، فقرر الإمام حكما على خلاف الدليل، ودي مشكلة لوحدها. يعني مثلا عندك في مذهب الإمام الشافعي أن الوضوء بالماء المشمس باطل، ودي مسطر وموجود. الماء المشمس اللي هو سخن، طبعا بناء على ذلك يبقى السخانات الشمسية. طب سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه بنى هذا الحكم على أي شيء؟ أولا يبنيه على هواه مستحيل، واحفظها كويس، مستحيل. ولكن بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ظن أنه صحيح فبنى الحكم عليه، وهو إن الوضوء بالماء المشمس يورث البرص، وده مرض. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه ظن إن الحديث صحيح بنى الحكم عليه. طب نعمل إيه؟ هل يجوز لنا في هذا الوقت في عام 1438 أن نقول إن في مذهب الشافعي الوضوء بالماء المشمس باطل؟ إن قلنا هذا كذبنا على الشافعي، لأن الشافعي ما دون ذلك إلا لظنه أن الحديث صحيح، وتبين لمن بعده أن الحديث لا يصح، فلا يجوز لنا أن ننسب هذا إلى الشافعي، بل نذكره لبيان الحقيقة وبيان الأمر. كذلك في مذهب الأحناف أن الرجل إذا توضأ وضحك وقهقه بطل وضوءه. يعني أنت خارج من المسلخ، واحد قبلك بيتكلم معك في موضوع كده، فأنت إيه يعني ضحكت وصوتك عيل، ارجع تاني يا أخوي عيد الوضوء تاني. ده عند الأحناف. طب سيدنا الإمام أبي حنيفة على أي شيء بنى الحكم؟ على حديث وصله وهو غير صحيح: من ضحك فقهق فقد بطل وضوءه. حديث لا يصح. يبقى الشاهد من هذا أقوال الأئمة مهمة جدا تحفظها. ودايما، لأن اللي بيحصل في مصرنا إيه؟ كثير ممن يشعرون بالإنهزامية من الداخل، يبدأ يروج لبعض الأقوال الغير صحيحة في بعض المذاهب وينشرها ليبين للناس إن ديننا يغبر كل الأقوال، وده خطأ كبير جدا، بل كذب على الأئمة. واخدين بالكم يا مشايخ؟ فعند الأحناف يقولون يجوز للمرأة العاقلة اللي تفهم يعني أن تزوج نفسها. واخد بالك الكلام ده غير صحيح، والمرأة إذا زوجت نفسها فنكاحها فاسد. معايا يا شيخ؟ مش باطل، لأن فرق بين الاثنين، بين الفاسد وبين الباطل. معايا؟ طيب تزوجت، أنا بس بقرر لك حاجة عاوزك تحفظها كويس. إيه هي؟ إن بعض الأئمة قرروا بعض المسائل ظنوا أن الدليل على ما قرروه واتضح أن الدليل على غير ما قرروه، يبقى يعذر الإمام فيما قرره ولا يتابع ونتبع الدليل. هو ده الهدف من الرسالة كلها، يعني من ألفها اللي هم 400 ورقة، ده اللي أنا عاوز أوصله لك. اتبع الدليل ولو سمعته من عبد حبشي مجدع الأطراف. يبقى لما نقول البيع إذا ظهر في المبيع عيب قديم يجوز للبائع أن يرد البيع عليك طالما أنك لم تعلمه بالعيب وخدعته، حتى لو أنت معرفتش العيب يردها عليك. يعني أخونا عبد الرحمن اشترى عربية من واحد، العربية معيوب، وخدع عبد الرحمن، وعبد الرحمن غر يخدع. واخد بالك؟ وبح لي أنا اكتشفت العيب، قلت له عبد الرحمن ما تلزمنيش، إذا أهو تعال شوف العيب أهو، عيب سألنا أهل الاختصاص قالوا العيب ده بقاله مش أقل من 6 أشهر، يبقى يرد بالعيب. إزاي وما إزاي؟ الشرع قال كده، والإجماع منعقد على وجوب رد البيع بالعيب. يبقى أنا عندي هنا نكاح فاسد ونكاح باطل. الفاسد يلزم منه الطلاق، يعني تطلق المرأة ونستبرئ رحمها بحيضة واحدة ثم يزوجها وليها بعد ذلك لزوجها الأولي، ده التصرف الشرعي. طيب في الفترة اللي هي اتجوزت نكاح فاسد، زوجها أتاها وحملت وولدت، خلاص الأولاد ينسبون إلى أبيهم لشبهة النكاح. واضح يا مشايخ دي؟ طب النكاح الباطل، باطل يعني يتزوج امرأة وهي معتدة من طلاق آخر، عدة طلاق رجعي، أو يتزوج امرأة متزوجة من آخر، أو يتزوج امرأة من محارمه وهو يعلم، يبقى هنا النكاح إيه؟ باطل. يلزم منه الفسخ مش الطلاق، وإن حدث دخول وإتيان فهو زنا، وإن حدث أولاد لا ينسبون إلى الزوج. مفهوم يا مشايخ الأحكام؟ هيأتينا بالتفصيل إن شاء الله في الفقه. يبقى الشاهد من هذا أنا أحفظ أقوال الأئمة، يبقى أعرف، عشان بقولك المنهزمون يبدأ يقولك آه الإمام أبو حنيفة جوز إخراج الزكاة الفطر قيمة. تعلم من أبو حنيفة؟ ومن قال لك نحن أعلم من أبو حنيفة ولا حتى أعلم من أتباع 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 أبي حنيفة؟ أنت بتترك القضية وبتروح مسألة فرعية ليه؟ طيب ما الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي جوز إخراج زكاة الفطر قيمة كما تقول، هو الذي قال أن سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر. هتاخد نهوس ابنه، شيء عجيب والله. وسئل الإمام أبو حنيفة نضل الله وجه عن رجل لا يعرف أين ربه. إحنا لنعرفه أين الله يا محمد؟ في السماء، مستوى على عرشه بذاته، استواء يليق بذاته وجلاله. سيدنا أبو حنيفة قال لما سئل عن رجل لا يعرف أين ربه قال لك كافر، وده لما يا اخوانا ربنا فين؟ يقول لك في كل مكان. ايها الحمقى المغفلون، هذه زندقه، الله عز وجل بذاته مستوى. الشاهد يا اخوانا تجد هؤلاء الناس يلفقون، حاضر، يلفقون. وهذا الذي اشار اليه الامام المبجل ابو عبد الله احمد بن حنبل قال: اذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. اللفظ مفهوم الاول؟ لا حاضر. اذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. تفضل يا ولدي. ده كفر.
الآية التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم.
أحسنت.
لو أنا في الحوض فربنا شايفني، لو أنا في الحمام فربنا مطلع عليا.
ده ما أنت أفتت نفسك.
أيوه، وهو معكم أينما كنتم.
ما أنت أفتت نفسك أهو. لا طول بالك. أنت من خلال كلامك أفتيت نفسك. أنت قلت وأنت في الأوضة الله معايا مطلع عليا وشايفني. هي دي المعية المرادة. يبقى هو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته وإدراكه ورعايته في أي مكان. أما بذاته فوق عرشه مستو عليه. واضح يا مشايخ؟ أقوال الأئمة المذاهب رجائي أن تحفظ عن ظهر قلب عشان نستفاد من الرسالة الفائدة المرجوة. قال أبو حنيفة، أبو حنيفة طبعا رحمة الله عليه توفي سنة 150 من الهجرة، وولد سنة 75، لأن تاريخ الميلاد مهم جدا. قال أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 150 السنة اللي اتولد فيها الشافعي. وقال أيضا، انتبهوا أخوان، حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامي. يا الله، يعني أنا واحد بيسألني بيقول لي أنا عندي 10 عيال وعاوز أطلع زكاة الفطر، فقلت له عد الروس واضرب في الفلوس، واخد بالك؟ 10 عيال في 10 جنيه ب100 جنيه، ورقة ب100 طلعها وبرقت ذمتك. هكذا قال أبو حنيف. أنا كده آثم في حق أبي حنيف. ليه؟ أهو اسمع كلامه: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. ما دليل فتوى الإمام المبجل أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر قيمة؟ مالكش دعوة به، هو أنت أفتت بكلامه، فين الدليل عندك؟ هو ده يقولنا كلام العلماء، ما نتجنى على أحد. يبقى لما الإمام أفتى بقول وأنت لا تعرف دليله لا يحل لك، أثمت وأخطأت في حق الإمام. وده اللي احنا بنقوله: اسمع قول العالم بالدليل وانقل القول بالدليل. حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلام. وقال أيضا لتلميذه أبي يوسف وهو يعقوب: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه في غده. معنى الكلام ده إيه؟ أراد الإمام أبو حنيفة أن يعلم تلميذه، وده كان من الملازم لأبي حنيفة يعقوب أبو يوسف، أراد أن يقول: كل كلام أكتبه بغير دليل فلا تكتبه عني. ليه؟ لأنني ممكن أكتب هذا الكلام يتراءى لي الدليل فأرجع عن الكلام ما لقيكش. أما إن أمليت عليك كلاما بدليل فاكتبه عني، لأن الأصل الدليل. يبقى أما أقول لك إيه هذا الفعل حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، اكتب. أما أنني أملي عليك كلام بغير دليل إياك أن تكتب هذا عنه. ده كلام من يا أخوانا؟ كلام الإمام أبي حنيفة، 4 نقولات أو 3 نقولات. رجائي أن تحفظ. إذا صح الحديث فهو مذهبي، حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامي. قوله لتلميذه أبي يوسف يعقوب: لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى اليوم رأيا وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه في غد. وقال مالك بن أنس، وده الإمام الثاني بعد أبي حنيفة، ولد تقريبا في سنة 89 وتوفي في سنة 179 رحمة الله عليه. الإمام مالك مع 80 ومات 179 على ما أظن. وطبعا مالك ابن أنس ليس ابن أنس الصحابي حتى لا يشكل عليك. قال إنما أنا بشر، شفت الأدب العالي، أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. خلاص قال إيه الإشكال في دي؟ يبقى أنا مثلا بقرأ في موطئ الإمام مالك واخد بالك كذا وكذا وكذا وكذا، طيب وجدت أن كلام الإمام مالك في المسألة دي على خلاف الدليل، هو نفسه قال لي اترك كلامي وخد بالدليل، خد بالدليل. الأمر واضح يا أخواننا، من ديننا من أيسر ما يكون عند من أخلص في طلب الحق، أما من يتلاعب ده من سكتنا ويبتعد عن طريقنا. يقول وقال أيضا ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك. نعم أيا كان هو. وكذلك روي عن الحكم ابن عتيبة قال ليس أحد من خلق الله إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن وهب قال سمعت عمي يقول سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. وبالمناسبة الإمام مالك رضي الله عنه قال ما أفتيتم إلا بعد أن أذن لي 40 شيخا معمما. 40 واحد قالوا له يا مالك لما تنسئل رد افتي يا مالك، 40 واحد، مع أن الأصوليون من أهل العلم، مع أن الأصوليون قالوا يفتي يكفي لكي تفتي الناس أن يجيزك من هو مجاز، واحد بس. يبقى مثلا فلان ده بتفتي ليه يا سالم؟ أجازني الشيخ فلان، وشيخك مجاز يا سالم أو مجاز؟ افتي يا سالم، واخد بالك. ومع ذلك سئل في مسألة، شوف الجواب شكله ايه والنتيجة شكلها ايه يا اخوانا. كانت الامام العلم ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ المسمى بربيعة ده شيخ مالك. مالك بيقول كانت أمي تعممني وتقول اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه وأخلاقه قبل أن تتعلم من علمه. ده اللي عايزين نتربى عليه أنا وأنت، الأدب والالتزام والرجوع إلى الحق. وأنا في هذا المسجد في لقاء عام تكلمت معكم في قضية وهي الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر، من شيم الأكابر. الإمام مالك بيدرس، سأله رجل عن تخليل الأصابع الرجلين في الوضوء، يخللها بأصبعه أثناء الوضوء، فقال الإمام مالك ليس ذلك على الناس، يعني تخليل الأصابع له سنة وله فرض. قال عبد الله بن وهب فتركته حتى خف الناس، ناس مشيت من باب الأدب. يبقى أنا أبين، أنا ممكن سبق لسان مني كلمة تعدي مني كده، ولو بينتها لي على عيون الناس تأخذني العزة بالاسم وقولك ده تعرفش حاجة، ما احنا بشر. يبقى من باب الأدب سمعت مني غلط قول لي والله حصل منك كده وكده، ولعلها سبق لسان أرجع على طول. ولو رجعت من المناقب استمرت على أنا فيه ده لا يرجى منه خير أبدا. يقول عبد الله بن وهب فطرقته حتى خف الناس، فقلت لهم عندنا في ذلك سنة، يعني عندي سنة في استحباب تخليل أصابع الرجلين. فقال لي المالك وما هي؟ شفتوا بقى الأدب العالي، سنة وخفيت عليك آه تخفى علي ليه وأنا أحط بكل العلوم. وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك أو يدلك بخنصره ما بين أصابع رجلي. يبقى أنا قلت لك يا إمام مالك أهو وجبت لك الناس اللي قالوا لي الليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد الصحابي أنه رأى النبي كتو 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 كتو. قلت لك الدليل والرجال اللي قالوا لي. انظر بقى لرد الإمام مالك. فقال لي الإمام مالك إن هذا لحسن يعني حديث حسن وما سمعته قط إلا الساعة. أول مرة سمعت الحديث ده وهو الإمام مالك وقال هذا بعد أن أذن له بالفتوى حتى نعلم يقينا إن الدليل ممكن يغيب عن الغير. قال ابن وهب وسمعته سئل بعد ذلك عن تغليل الأصابع في الوضوء فأمر به. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.